العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن لحد الآن عرفنا صفات المتقين الخمسة التي تؤهلهم لأن يهتدوا بالقرآن الكريم ويستفيدوا من علومه وتعاليمه. ما النتيجة التي تترتب على هذه الصفات الخمس؟ قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن القرآن بعد أن بين لنا صفات المتقين الخمس هنا رتب نتيجتين على تلك الصفات. النتيجة الأولى أنهم على هدى من ربهم، والنتيجة الثانية أنهم هم المفلحون. أما النتيجة الأولى فقد اختلف المفسرون فيما بينهم أن الهدى المقصود هنا هو ذات الهدى الذي ذكر أولا في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهل هذا الهدى هو نفس ذاك الهدى؟ وكرر هنا تأكيدا للمطلب، أو أنه هدى جديد غير ذاك الهدى الأول؟ قلنا اختلف المفسرون فيما بينهم في هذه المسألة. البعض ذهب إلى أنه هو ذاته نفسه، والبعض ذهب إلى أنه هدى آخر. والظاهر من كلمات الشيخ قراءتي أنه هدى آخر، لأنه هكذا يقول في التعاليم وأنها ما أدري وين راحت عبارته. يقول: لقد ضمن الله للمؤمن الحقيقي هداية خاصة، هدى من ربهم. وكأنه يريد أن يقول أن تلك الهداية المذكورة في البداية هي هداية عامة، وهذه الهداية المذكورة بعد ذلك هي هداية خاصة للإنسان المؤمن. وهذا هو فعلا يعني الأرجح. الله سبحانه وتعالى يسير الكون بهذه الطريقة. كل ما يتقدم الإنسان خطوة إلى الأمام فإن الله سبحانه وتعالى يمهد له الطريق والتوفيقات للمضي في الخطوة التالية الأعلى. كلما تقدم الإنسان إلى الأمام أكثر كلما جاءته توفيقات إضافية لمواصلة الطريق، وكلما قبل لنفسه أن يبقى في رتبة من الرتب، وقصر استعداده عما بعدها، فإنه ستنقطع عنه التوفيقات للخطوات التالية. الإنسان بطبيعته إذا كان قابلا وباحثا عن الحقيقة، الله سبحانه وتعالى يمهد له الطريق للوصول إلى تلك الحقيقة. عندما يستفيد من ذلك الطريق ويستثمره ويبحث فعلا عن الحقيقة، تأتيه إفاضات جديدة وتنفتح أمامه أبواب جديدة. يعني بالعبارة القرآنية، يأتيه هدي جديد. ولذلك فالأرجح أن قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم إشارة إلى هدي آخر غير الهدي الذي ذكر في البداية بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كما أنه نسب الهدى هنا إلى نفسه، هدى من ربهم، بينما الهدى الأول هو منسوب إلى القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وحتى تعبير على هدى يعطي معنى إضافيا يختلف عن قوله هدى، على هدى وكأنه تمكن من الهدى وصار فوقه. مثل هكذا سنة سنها الله سبحانه وتعالى لتسيير هذا الكون من الناحية التشريعية، لأننا ذكرنا سابقا أن الهدى الذي نتكلم عنه هنا هو الهدى التشريعي، الهداية التشريعية. هذه يجب أن يفهمها الإنسان بشكل جيد ويدركه ليبني عليها مسيرته وحياته. الإنسان يجب أن يعلم أنه كلما أراد أن يتقدم إلى الأمام أكثر، كلما اجتهد أكثر، كلما جاءته العناية الإلهية والتوفيق الإلهي والهدي الإلهي، ولكنه عندما يتقاعس، عندما يميل إلى الراحة، عندما يرضى بالمستوى الذي هو فيه، عندئذ هو سيفقد نفسه مزيد التوفيقات ومزيد الهدي. لن ينقطع عنه الهدي، لكن سيبقى بالمستوى الذي هو رضي به. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو ذروة السعادة، الفلاح نتيجة تترتب للمتقين الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نتيجة ذلك أنهم سيكونون على هدى، وما داموا على هدى فإن ذلك هو الفلاح. وأولئك هم المفلحون. الفلاح غاية من أكبر الغايات التي يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يصل إليها. ترتيب رائع وجميل جدا أوضحه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الفلاح. وطلب منا أن نسير فيه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال للإنسان؟ قال للإنسان: إني خلقت كل ما في هذا الكون لك ولأجلك. يا أيها الإنسان، لقد خلقنا ما في الكون جميعا. المن؟ المن؟ إلك أنت، إلك أنت يا بني آدم. ولذلك قال عز من قائل في سورة البقرة: خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكم، لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا. في المقابل ما هو المطلوب من الإنسان؟ المقابل المطلوب هو أن يتوجه الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى. في مقابل أن الله خلق لنا كل ما في الأرض، أنه مطلوب من عندك عبادة. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاي العبادة وين تروح مصلحتها؟ هل مصلحتها لأجل الله؟ هل الله سبحانه وتعالى محتاج لها؟ الجواب كلا، الله في غنى عن هذه العبادة. فسواء عبد الإنسان أو لم يعبد، هو لا يزيد الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ينقصه شيء. هو الغني عن عبادتنا وعن طاعتنا، لكنه أراد للإنسان أن يعبد لأجل الإنسان ولفائدة الإنسان ولمصلحة الإنسان. ولذلك كانت النتيجة المترتبة على العبادة هي الوصول إلى مرحلة التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتيجة العبادة هي شنو؟ التقوى. فإذا وصل الإنسان إلى التقوى حصل على الفلاح وعلى السعادة التي يبتغيها ويسعى إليها. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا لا، التقوى تتضمن عدة معاني. التقوى أولا منظومة فكرية إيمانية بدليل الصفات التي ذكرناها هنا: يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يخشون الله بالغيب. زين، من خشي الرحمن بالغيب. أكو عدة صفات فكرية، منظومة فكرية يتحلى بها الإنسان المتقي. الإنسان المتقي له علاقة مع الله سبحانه وتعالى، رابط قوي مع الله سبحانه وتعالى. يقيمون الصلاة، قليلا من الليل ما يهجعون. زين، له ارتباط قوي جدا بالناس وبالخلق، مما رزقناهم ينفقون، في أموالهم حق للسائل والمحروم، ينفقون على حبه. يؤدون كثير من المستحبات إضافة إلى الواجبات، لا يكتفون بالواجبات فقط وإنما يؤدون كثير من المستحبات. يشعرون دائما أنهم في تقصير أمام الله سبحانه وتعالى، ومهما أدوا ومهما عملوا يرونه قليلا بحق الله سبحانه وتعالى، وأقل مما يفترض بهم أن يؤدوه. نعم، يخشون الله تعظيما له. شوفوا أكو فرق إن شاء الله نمر عليه، الفرق بين الخوف والخشية. المتقون وصفوا بأنهم يخافون الله، وفي نفس الوقت وصفوا بأنهم يخشون الله. الخشية خوف مع التعظيم، خوف من جهة عظمة المخاف منه. هذا الذي يخاف من جهة التعظيم هذا لا يفكر في فكر في فعل المعصية. نعم الخوف من جهة الضعف فينا قد يقودنا إلى المعصية عندما ينقطع عنا ما نخاف منه. زين لو بات إنسان من جهة ضعفه هو يخاف اللي هو معنى الخوف، يقولون الخوف هو من جهة الضعف فينا، فهذا بمجرد أن ينقطع سبب الخوف، مثلا أدري أنه هنا هذا الشخص ما راح يأذيني الذي أخاف منه ممكن أعصي، لكن الخشية اللي هي من جهة التعظيم هذه لا تتلائم مع المعصية، لأنك تعظم المقابل، فحتى مع عدم الخوف من عقوبته تعظيمك له يمنعك عن مخالفته. فالتقوى هي ليست مجرد خوف محض ورهبة، لا، التقوى أعظم من ذلك بكثير. النتيجة هي الفلاح، النتيجة هي السعادة القصوى التي يسعى الإنسان إليها، والفلاح هنا مطلق لم يحدده الله سبحانه وتعالى بحد. وأولئك هم المفلحون، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. الإنسان المتقي هو الإنسان الذي يحصل على السعادة في الدنيا ويحصل على السعادة في الآخرة. كل ما يسعى إليه الإنسان اليوم من التطور العلمي والتكنولوجي وبناء الحضارات وجهده وعمله وركضه صباحا ومساء، نقول له ما الغاية؟ نقول لكي أصل إلى السعادة. سبحان الله، الإنسان يريد أن يختط لنفسه طريقا يوصله إلى السعادة، والله سبحانه وتعالى رسم له طريقا أسهل بكثير ومضمون الوصول إلى السعادة. ولكن هذا الإنسان عندما يبتعد عن الوحي، يوم أمس قلنا أكو أمور ما يقدر يدركها الإنسان بعقله، يبقى يحتاج بيها إلى الوحي. الإنسان عندما يقطع نفسه عن نعمة الوحي ويريد أن هو يفكر بمعزل عن الوحي، فعل ما فعل، وبالتالي هو لحد الآن لم يصل إلى السعادة. يقضي ليله ونهاره في جهد وعناء وفي تعب وعمل متواصل، ويبقى في قلق وخوف ومنافسة مع الآخر، وتبقى سعادته مشوبة بالقلق بالخوف بفقدان ما حصل عليه، سعادة مؤقتة. لكن الله سبحانه وتعالى قال لنا افعلوا أشياء بسيطة جدا وأنا أكفل لكم الحصول على السعادة التي لا حد لها في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا، سعادة لا شائبة فيها، لا قلق معها، لا نهاية لها، وبشيء بسيط لا يكلفكم كثير جهد ولا كثير عناء. الإنسان الذي يتبع الله سبحانه وتعالى يتبع العقل المطلق، يتبع أفضل الطرق وأسهل الطرق وأيسر الطرق، بينما الذي يريد أن يعزل نفسه عن الله سبحانه وتعالى فمهما اختط لنفسه من طريق سيكون ذلك الطريق وعرا صعبا. على أقل الاحتمالات هو ليس أسهل الطرق. الله سبحانه وتعالى يكفل لنا الفلاح في مقابل تلك الأعمال. ما هي؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. حقق هذه الأمور أم تحصل على الفلاح؟ ما أيسرها. ذكر الله سبحانه وتعالى للمفلحين صفات عديدة في القرآن الكريم. المفلحون من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المفلحون يؤمنون بالرسول ويدافعون عنه، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون هم أهل الإيثار الذين يؤثرون على أنفسهم ويقدمون الآخر على أنفسهم، ولذا قال تعالى في سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون تثقل موازينهم في يوم الآخرة. الله سبحانه وتعالى يثقلها، ولذا قال تعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كيف نصل إلى الفلاح؟ أول خطوة نحتاجها للوصول إلى الفلاح هي تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم الخطوة الأخرى الجهاد، والجهاد في كل زمان بحسبه. قال تعالى: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وللفلاح أدوات ذكرها لنا الله سبحانه وتعالى. من أخذ بهذه الأدوات فإنه سيحصل على الفلاح يقينا. يقول محسن قراءتي: ومن أدوات الفلاح الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وأداء الزكاة والعفة والطهر وحفظ الأمانات والوفاء بالعهود والثبات في الصلاة. طبعا من أين جاء محسن قراءتي بهذه الأمور؟ هذه كلها مذكورة في مطلع سورة المؤمنون حيث قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. بعد أن تكلمنا عن الفئة الأولى من فئات الناس وهي فئة المتقين، وعرفنا صفات هذه الفئة، وعرفنا النتائج التي تترتب لهم وما هو مصيرهم وهو الفلاح والسعادة والتأييد الإلهي، نأتي الآن إلى الكلام عن الفئة الثانية من فئات الناس. ما هي الفئة الثانية؟ الكفار. قلنا أنه في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقسم الناس إلى فئات ثلاث: المتقون، الكافرون، المنافقون. لحد الآن تم الكلام عن من؟ عن المتقين. الآن سننتقل إلى الكلام عن الفئة الثانية وهي فئة الكافرين. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شوف المقارنة، المقارنة. المتقون يهتدون بالكتاب الكريم، الكافرون لا ينفعهم الإنذار ولا ينفعهم أي شيء. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اللي هو احنا اليوم بتعبيرنا الماشي، تعبير بعض الشباب، يقول هذا قافل. فعلا قافل، فعلا على قلوب أقفالها، وهذا بسوء اختياره، هو الذي أوصل نفسه إلى هذه المرتبة. فهنا وكأنه نحن بين فئتين بينهما تمام التنافي: فئة عقلها وقلبها متفتح قابلة للخير، أرض خصبة صالحة لأن ينمو فيها كل خير، وفي المقابل عقل مغلق متحجر صلد كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها إلا الشوك والنباتات الضارة. وأنت أيها الإنسان أمام اختيار، ما دمت في الدنيا فإنك أمام اختيار: إن أحببت أن تنضم إلى الفئة الأولى فستحصل على نتائج وثمرات الفئة الأولى، وإن أحببت أن تنضم إلى الفئة الثانية فالأمر لك ما دمت في هذه الدنيا، ولكن تحمل ما سيترتب عليها وعلى هذا الاختيار من نتائج سيئة وسلبية، وليس لك الحق أن تعترض وتقول لما صار بي كذا، لأن هذا هو محض اختيارك. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الخيار لنا، ولكن يجب أن نتحمل مسؤولية اختياراتنا. ما معنى الكفر؟ الكفر في اللغة هو الستر والتغطية. يقال للفلاح أنه كافر، ويقال للليل أيضا أنه كافر. لماذا يقال للفلاح أنه كافر؟ لأنه يغطي ويستر الحب بالتراب عندما يزرع ويبذر البذور، ويغطيها بالتراب، يسترها بالتراب. فلأنه يفعل الستر يقال عنه كافر، كما أن الليل يغطي الفضاء بسواده ويستر الفضاء بسواده، ولذلك يقال عن الليل أنه كافر. ويقال عن الذي لا يكترث بالنعم الإلهية أنه كافر بالنعمة. ويقال للذي ينكر الحق وينكر دين الحق أنه كافر، لأنه يستر الحقيقة ويغطي على آيات الله ولا يأخذها بالاعتبار. الإنسان لا يخلو أمره عن إحدى حالتين: إما أنه باحث عن الحقيقة وطالب لها، وإما أنه لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يعرف الحقيقة، وقصر عقله وقلبه على ما هو عليه، وهو الذي نطلق عليه بالتحجر والتصلب والتعصب. الإنسان الأول الباحث عن الحقيقة إنسان قابل للهداية، آخذ بالنصيحة، آخذ بالموعظة. أما الإنسان الثاني الذي لا يريد أن يعرف الحق أصلا، والذي ليس له إلا اللجاج والعناد والتعصب الأعمى، فإنه كالجدار وكأي جماد آخر، لا ينفع معه الكلام ولا ينفع معه الهادي ولا تنفع معه النصيحة ولا الموعظة، لا لقصر في النصيحة والموعظة والهدي، وإنما لقصور فيه هو. بالتعبير المنطقي فاقد للملكة. ولذلك قال الله عنه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الأمر فيهم سيان. وفي هذه الآية المباركة إشارة في غاية الروعة إلى أسلوب التعامل مع المقابل. شوف، عندما جئنا إلى المتقين أصحاب العقول المتفتحة كانت صفة الدعوة إليهم هي الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بينما عندما جئنا إلى هؤلاء المتحجرين أهل اللجاج والعناد، فأسلوب الدعوة معهم هي الإنذار والتخويف. لأنه لا ينفع معهم الكلام الاعتيادي، فالطريقة العامة التي يجب أن تتبع معهم هي الإنذار. ولذا قال الله: سواء عليهم أأنذرتهم. ماكو طريقة أخرى وياهم، هي إنذار، ورغم ذلك الإنذار معهم لا ينفع. فأسلوب الدعوة مع الكفار هو الإنذار، لأن الكافر المتحجر الذي ستر عن على الحقيقة هذا لا تفيد معه البشارات. وهناك أمر آخر في هذه الآية المباركة يجب أن نفهمه ونعيه، وهو أننا لن نستطيع أبدا أن نجعل الناس كلهم يؤمنون بما نعتقد بحقانيته. الأنبياء لم يفعلوا ذلك، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك. هذا أمر الله سبحانه وتعالى اختص به صاحب الأمر، صاحب الزمان عجل الله فرجه، فقط في زمانه سيتحقق هذا الأمر. أما في دعواتنا نحن وفي دعوات الأنبياء وفي دعوات السابقين من الأولياء فلا نتوقع أن يؤمن الناس كلهم بدعوتنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى نطان النتيجة مقدما: لا يؤمنون. يوم أكو بعض الناس يريد يدخل خطابات ومحاورات ومناظرات مع بعض المتحجرة عقولهم أو عقولهم ممن سموا بالوهابية، هذا مولانا هذا ما يفيد معاه، ما يفيد معاه الحوار. يعني أنت تقعد ويا العرعور تريد تقنعه، عرعور يعرف أكثر من عندي ومن عندك، كل الحقائق يعرفها لكنه هو كافر بها، هو متستر عليها، هو لا يريد أن يقتنع بها. كفروا بها واستيقظتها أنفسهم، أو جحدوا بها واستيقظتها أنفسهم. هذا مولانا لا تتوقع من عنده أنه يؤمن. زين، لا يؤمنون. اللي يتخذ طريق اللجاج، اللي يتخذ طريق العناد، هذا لا يؤمن. الذي تتوقع منه الإيمان هو طالب الحقيقة، الذي يبحث عن الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وأبدا من طلاب الحقيقة، ولا يجعلنا ممن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.